في نهاية شهر تموز يوليو من عام 2006 كانت ثلاثة تقارير مستقلة قد وضعت على طاولة رئيس وزراء إسرائيل. صحيفة هآرتس كشفت بعد الحرب بأن هذه التقارير خلصت إلى استنفاد خيارات الجيش الإسرائيلي في مواجهة حزب الله، وأوصت بإنهاء القتال عبر مخارج سياسية تحت مظلة مجلس الأمن الدولي. كان العدوان الإسرائيلي على لبنان قد دخل أسبوعه الثالث، وآلة القتل الإسرائيلية تعيث فيه قتلا وتدميرا، فيما الموقف الأمريكي لا يبارح مكانه داعما ومؤيدا لاستمرار الحرب حتى النتائج المرسومة.
Than President Bush, and it is why he's asked me to come at this difficult time, because as we deal with the current circumstances, we need always to be cognizant of and looking to what kind of Middle East we are trying to build. It is time for a new Middle East. It is time to say to those who do not want a different kind of Middle East that we will prevail, they will not.
وأنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالثقة به وبالمجاهدين وبكم وبمعرفتي بهذا الشعب وبهذا العدو، كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا.
مع تراكم إخفاقات الخيار العسكري والسياسي في كسر إرادة المقاومة، جنحت الآلة الإسرائيلية نحو سياسة المجازر المتنقلة والتي كانت ذروتها المشهدية في قانا الثانية. في الجبهة الداخلية لإسرائيل كان الرأي العام قد بدأ يميل إلى ضرورة وقف الحرب، إذ لم يكن في الأفق ما يدل إلى أن حزب الله قاب قوسين من لحظة الهزيمة، وهو أطلق في إعقاب مجزرة قانا إحدى أشد صلياته الصاروخية التي أصابت مقتلا في مجموعة من الجنود الإسرائيليين في مستعمرة كفر جلعادي. جاء أعنف قصف للمقاومة غداة أعنف قصف جوي منذ بدء العدوان على لبنان، وسجل فيه 500 غارة جوية 400 منها فقط على منطقة الجنوب.
مجزرة قانا أبلغنا من قيادة الطوارئ أنهم سيقترحون وقفا للأعمال الحربية لمدة 72 ساعة لأسباب إنسانية. الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الأمر، قيادة المقاومة أيضا وافقت على هذا الأمر. أثناء هذه الهدنة كثير من ضباط الجيش الإسرائيلي وكثير من السياسيين في الحكومة الإسرائيلية قالوا أن المقاومة لم تعد تستطيع إطلاق صواريخ. هنا نستنتج أمرين: الأمر الأول الذي التزمت به المقاومة لأسباب إنسانية دلل على أن القيادة والسيطرة كانت موجودة لدى قيادة المقاومة من خلال وقف إطلاق الصواريخ لمدة 72 ساعة مع كل الأجواء المحيطة بالحرب وبانتشار الإخوة الذين يطلقون الصواريخ ومع صعوبة الاتصالات في ذلك الحين، لكن المقاومة استطاعت أن تنفذ ذلك. الأمر الآخر أنه بعد مضي هذه الهدنة 72 ساعة أطلقت المقاومة في يوم واحد أكثر من 300 صاروخ، وهذا دلل أيضا على أن المقاومة كانت تمسك بزمام المبادرة وكان لها السيطرة في الميدان.
بعد إيحاء إسرائيلي بتوسيع القصف إلى بيروت وتهديد السيد نصر الله بقصف تل أبيب بالمقابل، تحركت الدبلوماسية بصمت من أجل لجم حدود مسرح العمليات. في هذه الأجواء وصل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي ديفيد وولش بديلا من رايس، وحمل معه رؤية أمريكية لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، وتعطى فيه القوات الدولية التي ستنشر في جنوب الليطان بصلاحيات نزع سلاح المقاومة. لم يظهر اعتراض من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على الرؤية الأمريكية، إنما طلب دعمها بحل لقضية مزارع شبع المحتلة.
لكن أنا توصلني بعض المسودات لتوصل مش عن طريق رئاسة الحكومة، يعني عن طريق خاص تعرف فيه، وكان تبين انه في استعجال وعدم حسن إدارة صراع، بل عدم التزام بإدارة صراع بقدر ما هو استعجال للخلاص من سلاح المقاومة وتقديم التزامات لا تنسجم مع التطورات الميدانية للحرب، ولا تنسجم مع بلد تحمل تضحيات لكن صمد وقدر يقتل قدرة الجيش الإسرائيلي ويلحق خسائر وهزيمة الجيش الإسرائيلي.
في بيان أو نقاط سياسية جابها ديفيد ويلش معه، يعني معلنة مش سرية، ما في شيء سري. بعتقد عدلت، يعني كان عندهم رغبة بما يمكن تسميته بأن يتضمن قرار مجلس الأمن بناء على الحكومة اللبنانية نص يجيز نزع سلاح المقاومة بشكل مباشر وصريح.
بدا الحراك السياسي المستجد مرتبطا بتطور في قراءة العواصم الغربية والعربية لمجرى الحرب، وانبثق عنه محاولات لتسويق مسودة اتفاق أولي أمريكي فرنسي على مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن ويتضمن بعض نقاط السنيورة السبع. وبعد مشاورات بين قيادة حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أبلغ بري الجانبين الأمريكي والفرنسي رفض أي مشروع قرار يبقي على قوات احتلال في بعض المناطق الحدودية لأن أعمال المقاومة ستتواصل ضدها. وقد حمل وولش المشروع إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مشفوعا بموافقة السنيورة على الفصل السادس فاصل تسعة، فرفضه بري.
كان مطروح مشروع بوحي من نقاط جونداليزا رايس على مجلس الأمن، وكان هذا مشروع هو أسوأ الطروحات التي طرحت، كان مكافأة للإسرائيلي وتحقيق للرغبة الأمريكية بالوصول إلى جعل لبنان جزء من المشروع الأمريكي في المنطقة. ليش بولتون لما طرح موضوع مشروع مسودة المشروع الأول، القرار اللي كان عم قوات تعدد الجنسيات، ما استغرب انه كيف الحكومة اللبنانية عم تقول هي مش موافقة؟ بس التصريح معروف انه الحكومة اللبنانية ليش عم تقول مش موافقة؟ ما انا مبلغ منها موافقة على هذا المشروع.
تم رفض قيادات المقاومة للمشروع الأمريكي الفرنسي إعلان لبنان بشكل رسمي تحفظه عليه في الرابع من آب أغسطس. شهد الجنوب في اليوم ذاته أعنف قصف منذ بدء العدوان، وتحدثت التقارير عن 500 غارة وخمسة آلاف قذيفة من البر والبحر. كانت المقاومة تصد نهارا محاولات تقدم باتجاه عيت الشعب، وتخبط ليلا مع الجيش اللبناني محاولة كوموندوس البحرية الإسرائيلية التسلل إلى بساتين مدينة صور، في الوقت الذي حاول فيه فريق الحكم دق إسفين بين الجيش والمقاومة عبر إعطاء أوامر لشل حركة عبور السلاح.
إلى يوم الرابع من آب يوم الجمعة، حيث أبلغت أن شاحنة للمقاومة تم إيقافها على حاجز للجيش اللبناني. اتصلت بالعميد جورج هوري مدير المخابرات في الجيش اللبناني وسألته عن الأمر. من طلب إنزال حاجز للجيش في ظل هذه الحرب، لا سيما وأن الجيش كان هدفا، الجيش اللبناني كان هدفا للجيش الإسرائيلي؟ من الذي أمر بإنزال هذا الحاجز وقطع الطريق على المقاومة؟ وبالتالي من أمر بمصادرة هذه الشاحنة؟ فأشار العميد خوري بصراحة: راجع السنيورة. قلت له: هل أن السنيورة طلب ذلك أم لا؟ فقال: راجع السنيورة. نحن بدورنا أبلغنا قيادة الحزب والمقاومة في هذا الأمر، وقيادة حزب الله طلبوا نقل رسالة إلى السنيورة. بالطبع هي رسالة قاسية وشديدة. على أثر هذه الرسالة تم تدبر أمر الطرقات، لكن الشاحنة ما زالت عند الجيش، تحتاج إلى قرار سياسي من أجل إعادتها إلى المقام.
شهد الأسبوع الخامس للحرب إقصاء قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عودي آدم في مؤشر آخر عن حجم المأزق الإسرائيلي. كانت صواريخ خيبر واحد في مرحلة ما بعد حيفا قد سقطت على مستعمرة بيت شان التي تبعد 20 كيلومترا عن تل أبيب.
היום בוחר אולמרט לגלגל את הכדור גם לכיוון הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון. הנה הוא כאן אמש בקצה השולחן. ביום שישי אמר האלוף אדם לעיתון ידיעות, הדרג המדיני הגביל אותי. בתשובה לחדשות 10, אולמרט מסיר את הכפפות, מגן על עצמו ותוקף בחזרה.
בכל אורך הדרך לא היה פעם אחת שהוגשה בפנינו הצעה לאישור לפעילות צבאית שלא אושרה.
הרבה יקבע בשעות הקרובות, זה תלוי גם במועצת הביטחון שתתכנס עוד הלילה. אם יחליט אולמרט על החרפת הלחימה והרחבתה צפונה, הוא הודיע כבר מראש שהמחיר לזה יהיה מחיר נורא.
דלאלת הסואריך לה עדת עתברת ולה עדת רסאיל אנא אולן אנא אלמוקאומה תמלוק מן אלווסאיל אלקאדרה על זעזעת الجانب النفسي في إسرائيل. وللي حصل أن 33 يوم يعني لأول مرة في تاريخ إسرائيل يعني يجبر يعني أهالي المستوطنات على أن يبقوا تحت ملاجئ تحت سطح الأرض. لم تحدث لا في معركة 48 ولا في 56 ولا في 67 ولا 73 حتى. ثانيا أن هذه الصواريخ لها دلالة أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي تجبر بالفعل على احترام العالم لها. وأنا عاوز أقول حاجة بمنتهى الأمانة جدا، إذا كانت هناك بعض يعني الأصوات الهزيلة في المنطقة العربية وأعلنت أن حزب الله قام بمغامرة غير محسوبة وده كان في البداية، الجماهير العربية بالكامل يعني وقفت أمام يعني هذا التبجح الإسرائيلي ووقفت مؤيدة لحزب الله في معركته لأنها معركة شريفة.
مساء التاسع من آب تبلور في اجتماع قيادي لحزب الله وحركة أمل الحل الذي تقبل به المقاومة، وأبلغت بنوده للجانب الأمريكي والأوروبي والسنيورة طبعا. وأبرز نقاطه العودة إلى تفاهم نيسان الذي يحمي المدنيين اللبنانيين مقابل وقف قصف العمق الإسرائيلي، والمقاومة ستتواصل ضد أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية. يستطيع الجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق التي يريدها، ولا مانع من تعزيز القوات الدولية. رفض استقبال أي قوة دولية وفق الفصل السابع، فضلا عن رفض فكرة وجود منطقة منزوعة السلاح لا جنوب النهر ولا شماله.
أما الذين تابعوا عملية المفاوضات مع الحكومة أثناء الحرب فهم لديهم من المعلومات الكثير كيف أن هذه الحكومة كانت تتقدم بالشروط الإسرائيلية والأمريكية وكأنها هي نهاية المطاف، وتلحقها بتهديد أن المقاومة إذا لم تقبل بذلك فأن البلد سيدمر وأن الحرب ستطيل. وبالتالي هم كانوا لا يفاوضون الطرف الآخر بقدر ما كانوا ينقلون رغباته وإرادته ويضغطون معنويا على المقاومة لكي تقبل بشروط الأمريكية الإسرائيلية، ويقولون نحن كدولة لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك ولا أن نتحمل أكثر من ذلك. لم يأتوا يوم أبدا لينقلوا رسالة الطرف الآخر للمقاومة ويقولوا على المقاومة أن ترفضها ونحن سنقف إلى جانبك في هذا الرفض. بالعكس كانوا دائما هم ناقلين لأهواء ورغبات وإرادات الطرف الآخر المحارب للبنان والساعين إلى إعطائه نوع من القيمومة وأنه هو نهاية المطاف وليس هناك حل آخر.
في اليوم 30 للحرب الإسرائيلية على لبنان اندلعت اشتباكات عنيفة عند أطراف عدد من القرى الحدودية وفي منطقة سهل الخيام مرجعيون. دمر رجال المقاومة في هذه المواجهات 15 دبابة وقتلوا 18 جنديا وضابطا إسرائيليا. لاحقا دخل جنود الاحتلال إلى ثكنة مرج عيون التي يتولى قيادتها العميد عدنان الداود من دون أن تطلق باتجاههم أي رصاصة. كان الداود قد أمر برفع الأعلام البيضاء وسحب السلاح من العسكريين وتقديم الشاي لجنود العدو، وقد برئت ساحة الداود من أي عقوبة مسلكية أو أخلاقية بعدما كشف أنه تلقى أوامره من وزير الداخلية بالوكالة آنذاك أحمد فتفت. في العاشر من آب زار مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد وولش بيروت لتسويق مشروع القرار الأمريكي الفرنسي. بعد لقائه مع الرئيس نبيه بري وصفه الأخير بأنه مزين بارع لقرار بشع. لم تمض الليلة إلا وكان الرئيس السنيور في عين التين لإعلان تمسكه ببنوده السبعة للحل والواردة بصياغات مختلفة في مسودة القرار الأمريكي الفرنسي، ولنقل تهديد من كوندوليزا رايس بأن الحرب البرية ستتوسع إلى شمال الليطاني. وواشنطن ليست مستعجلة على قرار سريع من مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب. كان النائب سعد الدين الحريري قد هاتف بدوره الرئيس بري مرتين من خارج لبنان محاولا تسويق الاقتراح الأمريكي.
تبين بشكل واضح أن هناك فرقاء سياسيين لبنانيين كانوا موافقين ونظروا لمنطق استقدام قوات دولية تحت الفصل السابع. التبرير الذي قدم من أحد قادة الفريق الآخر أن هذه القوات هي مطلب لا يمكن التراجع عنه أمريكيا، وأنه يمكن التخفيف منها بأن يستخدم سلاحها للدفاع عن النفس. في المقابل يعني أحد فرقاء الأكثرية كان واضحا في اتصالات مباشرة معنا تبريره للطلب تحت الفصل السابع، تبريره للطلب الأمريكي باستخدام القوات تحت الفصل السابع، بأن هذه القوات تستخدم فقط صلاحيات الفصل السابع للدفاع عن النفس. كان جواب الرئيس بري واضحا في ذاك الاتصال أن مثل هذا التبرير لا يعطي مشروعية لهذا المطلب، لأن أساساً قوات توسيع مهام قوات الطوارئ الدولية تحت الفصل السادس كما هو يعطيها الحق بأن تدافع عن نفسها من جهة، والأمر الآخر مخاطر الفصل السابع في توسيع الوصاية الدولية وإعطاء صلاحيات لا تخدم على الإطلاق الاستقرار في منطقتنا. وإذا كان التهديد الأمريكي باستمرار القصف باستمرار العدوان الإسرائيلي حتى تحقيق هذا المطلب، فنحن في ذاك الوقت كنا قد تحملنا كثيرا ولم يعد هناك شيء للهدم أكثر مما هدم، وكان هناك موقف صلب ورافض بالمطلق لنقاش هذا الموضوع. من هون بلش التبدل في الموقف والبحث عن مخارج وصولا إلى ما توصلنا إليه في 1701، علما أن بعض الفرقاء اللبنانيين أيضا عندما قدموا فكرة نشر قوات تحت الفصل السابع كانوا يتحدثون عن نشرها لدعم الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.
في 12 من آب تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 تحت الفصل السادس، وحذفت من مشروع القرار معظم الفقرات الملتبسة. أعلنت حكومة إسرائيل في أول تعليق لها عن رغبتها بأن يؤمن القرار الجديد الظروف الفعلية لتنفيذ القرار 1559 بشقه المتعلق بنزع سلاح المقاومة. أما الحكومة اللبنانية فوافقت عليه بتحفظ إثر نقاش خلافي بين فريق 14 من آذار ووزراء المقاومة استمر لساعات.
لأن البعض لم يعجبه أن لا يكون مضمون القرار 701 كما كان يرغب بنزع سلاح المقاومة، وأن لا يكون دور اليونيف في نزع سلاح المقاومة، وكان البعض يعني كأنه أصيب بصدمة أنه لم ينجح العدوان فيما كان يراهن عليه بإنهاء سلاح المقاومة والخلاص من هذا السلاح. البعض طرح علنا من بداية الجلسة أنه الجيش اللبناني لن ينتشر إلا إذا تحقق أمران. الأمر الأول إما تسليم الصواريخ، يعني رئيس الحكومة كان يشبيده يعني يصورهم، أو تسليمهم للجيش، أو سحبهم من جنوب النهر إلى شمال النهر. هذا كان أيضا محل سجال. هذه النقطة اللي أخذت جدل، وقت قلت له أنا أنت عم تطلب أكثر من قرار 701، هذا المطلب مطلب إسرائيلي أمريكي، وهذا ما نجح الإسرائيلي حقه بالحرب. يعني تطلب مني أني يوافق على ما فشل في تحقيقه الإسرائيلي بالقتال بعد كل هذه التضحيات، أكيد هذا غير مقبول، وهذا مطلب ما له علاقة ب 701، هذا مطلب فريق سياسي لبنان، هذا أمر داخلي.
تحولت ليلة مناقشة القرار 1701 إلى محطة فاصلة في العلاقة مع فريق 14 من آذار، فهؤلاء تعاطوا كمن تدور الحرب خارج ساحته، بل عمدوا إلى مناورة المقاومة تارة وفق استراتيجية من يصرخ أولا، وطورا عبر طرح إشكالية خطرة تحمل بذور تصادم بين الجيش اللبناني وحزب الله.
نزع السلاح، اتخاذ قرار بنزع السلاح، حكي في ذلك الحين عن نزع السلاح، طرح بقلب مجلس وزراء. طيب انا في يقول انه في 3 وزراء او 4 وزراء معروفين من الاسماء طرحوا هذا الموضوع على طاولة مجلس وزراء، كويس؟ وفي يقول انه الحكومة اللبنانية كاملة طرحت هذا الموضوع، ولولا اعتراض وزراء الحزب والحركة كويس لكان مشي.
اصروا على موضوع قبل انتشار الجيش انه بدهم تسليم السلاح بالجنوب، اكيد ما قبلنا. وحتى البعض طرح فكرة انه اذا كنتوا انتم مش مفوضين طب فينا نأجل الجلسة. احنا كنا جلستنا يوم السبت، التنين مفروض يبدأ وقف الاعمال العدوانية، بنأجلها ومركب تناقشوا مع قيادتكم. هذا الموقف بحد ذاته يعكس خلفية سياسية. شو التأجيل يعني؟ يعني معناتها حزب الله غير موافق ل 1701، يعني هذا مبرر للإسرائيلي لمزيد من القصف ولمزيد من الأعمال العدوانية. ساعتها كان الجواب لا، نحن هون فواضين، نحن أبدينا ملاحظات مع 1701 وقلنا نتعامل معه بما يخدم مصلحة بلدنا، وإذا أنتم عندكم اعتراض عن 701 إذا مش عاجبكم أنتم قولوا معترضين، أما نحن مفوضين وقلنا رأينا.
كانت قيادة المقاومة بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري قد حملوا فريقهم الوزاري في الحكومة تعليمات واضحة بالتصدي لأي محاولة من فريق 14 من آذار لتوظيف القرار 1701 في الضغط على المقاومة. قضت التعليمات بإحباط محاولات الالتفاف ولو كان الثمن مواجهة داخلية، وبسبب النقاش العاصف الذي امتد إلى خارج أروقة السرايا الحكومية أجلت اجتماعات الحكومة أياما لمناقشة آلية انتشار الجيش اللبناني.
بعدين سلاح المقاومة مقبول بشمال النهر ومش مقبول جنوب النهر، يعني مقبول بالداخل ومش مقبول ضد الاحتلال الإسرائيلي، شو هالمنطق يعني اللي عم تحكوا فيه؟ بالخلاصة بعد جلسة تبدأ شي 4 ساعات أو أكثر خرجنا بموافقة مجلس الوزراء مع تحفظ، وأن يكون هناك جلسة لبحث موضوع السلاح يوم الثاني الأحد، وكانوا بدهم إياها صباح الأحد، يعني حتى قبل اجتماع جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي. قلت لهم يعني أعمالكم هذه اللي عملوها بعد الظهر، ننطر الموقف الإسرائيلي شو راح يطلع، يمكن مش عارفين بعد الإسرائيلي راح يوافق ولا ما يوافق حتى قبله تكون الأحد يعني بعد الظهر. هون اللي أنت ذكرته كان موقف المقاومة وسمحة الأمين العام، هذا تجاوز الخطوط الحمر، وتبلغوا رسالة عبر الرئيس بره أنه هذا الأمر سيدخل البلد في فتنة كبيرة، وهذا الفريق بده يدخل البلد بفتنة، سلاح المقاومة خط أحمر ولا نقبل بأي مس بسلاح المقاومة، نعم نلتزم بتسهيل انتشار الجيش واليونيفيل وعدم وجود أي مظهر مسلح. ما عدا ذلك لا نقبل أي مس لسلاح المقاومة. وتأخر جلسة مجلس الوزراء مثل ما عرفتوا، استمرت من الأحد للتنين ثلاثة يمكن للأربعة، واتفق على مخرج ما وصياغة لموقف خرج في مجلس الوزراء وتم انتشار اليونيفيل على الضوء.
لم تلتزم إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية بالرغم من تضمين القرار 1701 بندا واضحا بهذا الخصوص، وتواصل الضغط السياسي على المقاومة متزامنا مع ضغط ميداني عبر عمليات توغل إسرائيلية بغية إقامة نقاط استحكام داخل الأراضي. كان عديد القوات الإسرائيلية التي تعمل ضد حزب الله قد وصل إلى نحو 30,000 جندي، وقد نفذت عمليات إنزال هي الأكبر منذ حرب عام 73. أعطت قيادة الأركان الصهيونية اسم تغيير الوجهة 11 لخطة الهجوم الأخيرة في الحرب، وشارك فيها لواء مدرع ولواء محمول جوا. كان الهدف اجتياز وادي السلوقي وفتح ممر إلى ضفاف نهر الليطاني، إلا أن الحظ العاثر حالف قوات المظليين التي إما حوصرت في بعض المناطق أو فقدت قدرة المبادرة. وبعد معارك عنيفة خاضها رجال المقاومة في القرى المحاذية لوادي الليطاني وأسقطوا خلالها طائرة نقل مروحية، انشطر لواء المظليين إلى مجموعات متفرقة تحتمي داخل البيوت المهجورة في عدد من التلال اللبنانية، فيما انسحب بعض هذه المجموعات لاحقا تحت حماية قوات اليونيفيل الدولية. أما اللواء المدرع فأصيب بضربة قاسية في وادي الحجير، حيث خاض مقاتلو المقاومة الإسلامية أعنف المعارك مع أرتال المركافة التي دخلت الأراضي اللبنانية من غير محور ودمروا العشرات منها.
إذا ذكرتم الأيام الأخيرة أكبر عدد من الدبابات دمر يوم الجمعة والسبت والأحد، أكبر عدد من قتلى جنود الاحتلال جمعة وسبت وأحد، المروحيات سقطت جمعة وسبت وأحد. ولذلك أدرك الصهاينة أنهم لو استمروا فستكون كارثة، وتدخل الأمريكي وقبل حتى بالمسودات قبل لتقف الحرب. أوقفوا الحرب ليس من أجل لبنان ولا من أجل أطفال لبنان ولا من أجل دماء النساء في لبنان ولا من أجل لبنان الجميل، أوقفوا الحرب فقط من أجل إسرائيل. وإجي يبيعون إياها بلبنان أنه أصدقائنا الأمريكان وقفوا الحرب، أصدقائنا الأمريكان أول يومين ثلاثة ما قبلوا يوقفوا الحرب، وأول جمعة ما قبلوا، وتاني جمعة ما قبلوا، وتالت جمعة ما قبلوا، رابع جمعة ما قبلوا. ما كانوا شايفين جمال لبنان شهر، وإنما كانوا يراهنون، كانوا يراهنون، وهذه العبارة استخدمت في بعض القنوات الدبلوماسية، كان القرار أن يسحق حزب الله، أن يسحق، وبعد سحق حزب الله تتم تصفية الحساب مع كل أصدقائه وحلفائه وأبناء الخط الوطني السيادي الحقيقي الاستقلالي في لبنان.
جولة المعارك البرية في الأيام الأخيرة لحرب تموز خلفت وراءها تداعيات سياسية، فحكومة أولمرت صادقت في أول اجتماع لها على القرار 1701، أما الأمم المتحدة رفضت أن يكون لها أي دور في نزع سلاح المقاومة برغم التمنيات اللبنانية وغير اللبنانية. كان رئيس كتلة المستقبل سعد الدين الحريري الذي عاد إلى بيروت بعد تبني القرار 1701 غير بعيد عن أجواء الضغوط على المقاومة، وقد كشفت قيادة حزب الله لاحقا عن رسالة انطلقتها خلال الحرب، وفيها طلب الحريري أن يقدم السيد نصر الله التزام شرف بتسليم سلاح المقاومة من أجل وقف الحرب. وكان رسول الحريري إلى حزب الله المقدم وسام الحسن الذي تسلم لاحقا جهازا أمنيا في وزارة الداخلية أنشئ باسم فرع المعلومات.
هم يتحدثون عن الشرف، فبأي شرف يطلب فيه سعادة النائب الحريري التزام، أنا قلت وعد شرف على التلفزيون، وعد شرف أو التزام شرف من قائد المقاومة بتسليم السلاح من أجل وقف الحرب، وهو الشرط الأمريكي الإسرائيلي، ومن دون هذا الالتزام يتواصل العدوان ويتواصل التدمير، وعلى حد قوله الأمور صعبة كثير يا حاج الزبدون.
اليوم الأخير للعدوان شهد أعنف غارة نفذها الطيران الصهيوني على الإطلاق في خلال الحرب. كان الهدف حيا يضم مجمعا سكنيا في ضاحية بيروت الجنوبية. تحول الحي بأبنيته الاثني عشر في خلال لحظات إلى أكوام من الحجارة بعد إلقاء أطنان من الصواريخ عليه. التقارير الصحفية تحدثت عن استهداف القيادي الأول لحزب الله في الهجوم بعد تسريب معلومات قيل إنها رسمية عن وجود السيد نصر الله في الحي المذكور، وربطت هذه التقارير بما قيل عن تمكن الجيش الإسرائيلي من الدخول تقنيا إلى بعض السنترالات التابعة لوزارة الاتصالات اللبنانية واستخدامها كمحطات تحويل إلى مراكز تحليل إسرائيلية لبصمات الصوت في البحر، وأن هذا الاختراق حصل بمساعدة مسؤولين في وزارة الاتصالات اللبنانية وجهاز استخبارات غربي.
Il avait été dit à l'époque que Marwan Amadé avait pu renseigner les Israéliens sur la présence du Sayed Hassan Nasrallah pour monter une opération contre Hassan Nasrallah. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je dirais que journalistiquement, c'était très difficile de vérifier cela. Ce qu'on pouvait dire, au-delà de cette vérification factuelle impossible en réalité, on pouvait faire une analyse politique des déclarations des uns et des autres, et de la présence des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il se trouve que Hassan Nasrallah et tout le commandement du Hezbollah étaient au sud du Liban et aux côtés des populations qui prenaient des bombes sur la figure, alors que nos amis du 14 mars étaient tous à Jeddah, à Riyad ou à Paris. Monsieur Saad Hariri était à Jeddah, Monsieur Hamadé et Monsieur Jumblat étaient à Paris et n'étaient pas aux côtés du peuple libanais pendant cette guerre. Alors, je veux dire, eux-mêmes, secrètement dans leur fort intérieur, visiblement, souhaitaient eux aussi la défaite du Hezbollah. Évidemment, pour changer le rapport de force politique libano-libanais, bien sûr. De là à dire que factuellement ils ont coopéré ou collaboré avec cette guerre et avec ces décideurs israéliens, américano-israéliens, anglo-américano-israéliens.
في صبيحة يوم الرابع عشر من آب أغسطس من عام 2006، وفي الساعات الأولى لوقف العمليات الحربية، كانت قوافل النازحين تشق طريقها وسط العوائق وتجتاز أودية ومنحدرات بديلة عن الطرقات الرئيسة لتصل إلى القرى الجنوبية التي تستيقظ للمرة الأولى منذ 33 يوما على سكون الطبيعة لا على هدير الطائرات. كان مشهد الانتصار على بطش العدوان بلغ حد الأسطورة، فالعائدون أحبطوا خطة منع النازحين من العودة إلى قراهم بتغطية من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ولم يتوقفوا أمام زرع دروب القرى بأكثر من مليون قنبلة عنقودية في اليومين الأخيرين.
أبلغنا من قيادة الطوارئ بأن الإسرائيليين سوف يمنعون عودة الناس إلى قراهم، وكل من يخالف هذا القرار سيطلق عليه النار. فقوات يونيفيل نصحونا بأن نطلب من الأهالي عدم الذهاب إلى قراهم. كحكومة لبنانية أيضا شجعت الناس على عدم الذهاب. المفاجأة الكبرى كانت يوم الاثنين صباحا، حيث من الساعة الثامنة تماما بدأ الأهالي بحمل أغراضهم وأمتعتهم وذهبوا دفعة واحدة إلى قراهم. هذا المعنى الذي أكد عليه السماحة الأمين العام عندما قال هؤلاء الناس أشرف الناس هم شركاء في المقاومة.
مع توقف العمليات العسكرية كانت كل أهداف العدوان الإسرائيلي المعلنة على لبنان قد أخفقت، فلا الجنود الأسرى عادوا ولا استطاعت إسرائيل وضع القرار 1559 موضع التنفيذ في شقه المتعلق بسلاح المقاومة. وبرغم كل الأجواء المتشنجة التي أحاطت ورافقت ظروف العدوان، فإن المقاومة لم تحجر على النصر بل أشركت فيه جميع اللبنانيين حتى أولئك الذين لم يساندوها.
أنا بشكل الحقيقة إذا بنحكي بالعمق بهمني على أحكي على ثلاث أبعاد. البعد الآني يعني نتيجة الحرب أنه عجزت إسرائيل عن القضاء على حزب الله، وبالتالي انتصر حزب الله في تعطيل نوايا إسرائيل والأهداف تبع الحرب، وهذا انتصار. وهذا انتصار غير محصور بحزب الله، هذا انتصار للبنان وللشعب اللي قدم تضحياته الكبرى حزب الله. هذا ما في جدل حوله، وكل من يجادل حول هذا الموضوع أنا برأيي بيرتكب خطأ كبير. الشيء الثاني واللي هو أبعد مدى وأنا برأيي أهم، وأنه أثبتت هذه التجربة أنه عندما يصب شعبنا على مواجهة أكبر آلة عسكرية في العالم، قادر للشعب أن يؤذي هذه الآلة وأن يسقطها، إذا ما كان دمرها أن يسقط مفاعيلها. وهذا ما سيفتح للمستقبل، وهذا ما سيفتح للمستقبل المجال أمام الشعوب العربية الأخرى غير الشعب اللبناني وغير حزب الله أنه يمكن يطلقوا عمليات شعبية مقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وبالتالي قد يلحق أضرار فادحة جدا للكيان الصهيوني في الوسط.
برغم الأثمان التي تكبدها لبنان على مستوى الأرواح البشرية والخسائر المادية الجسيمة، خرجت المقاومة من حرب تموز سالمة الرأس والأطراف، واستطاع مقاتلوها أن يعطبوا أكثر من بارجة حربية للعدو، وأن يسقطوا طائرات مروحية عدة، وأن يدمروا نحو 150 دبابة ميركافا من مختلف الأجيال. ولعل الأهم من كل ذلك أن حزب الله أحبط الجيش الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي والميداني والتكتيكي. كانت حرب تموز ضربة لكبرياء إسرائيل وصفعة لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي وضع على حرب لبنان آمالا بشأن الخطوات التالية في المنطقة.
يجب أن نعترف بالوقائع التالية. أولا، ما حدث في حرب تموز هو انتصار للمقاومة اللبناني. مين ما قال غير ذلك بيكون واهم وغير دقيق وغير موضوعي. واحد. اثنين، ما حدث في حرب تموز هو خسارة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. ثلاثة، ما حدث في حرب تموز مفاجأة لكل العالم وليس لإسرائيل فقط.
نقل حزب الله المعركة في صيف العام 2006 إلى العمق الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، فسقطت الصواريخ على المنشآت الاستراتيجية في حيفا وغيرها. ووفق الفقرة التاسعة من تقرير لجنة فينوغراد للتحقيق في أسباب إخفاق حرب لبنان الثانية، فإن إسرائيل لم تسجل نصرا عسكريا على حزب الله، لأن إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية استمر حتى اللحظة الأخيرة فعليا، وتوقف فقط بسبب وقف النار. وأشارت اللجنة إلى أن الصواريخ البعيدة المدى سقطت على خط الخضيرة للمرة الأولى، وأن نسيج الحياة في إسرائيل تشوش بشكل جدي، حيث ترك 300 ألف إسرائيلي منازلهم وانتقلوا إلى جنوب فلسطين، فيما عاش أكثر من مليون إسرائيلي الحرب في الملاجئ. كما توقف التقرير عند صمود منظمة شبه عسكرية تضم آلاف المقاتلين أمام الجيش الأقوى في الشرق الأوسط.
وكان طبعا التوفيق لحزب الله، وإسرائيل فوجئت بقوة حزب الله، وحزب الله
قدر يتبع مع إسرائيل تكتيكات جديدة، وقدر يغزي مناطق الجنوب ويدير معركة في أرض هو اختارها وورط فيها القوات المسلحة الإسرائيلية. ده مش بس كده، اتبع أسلوب قيادة وسيطرة جديد، واتبع أسلوب حرب إلكترونية حديثة، وما أشهد بذلك اللي هو تدمير البارجة الإسرائيلية أثناء خطاب السيد حسن نصر الله.
ومؤسسة بنغراد حينما أعلنت التقرير أكدت بصراحة يعني انهزام إسرائيل. وشيء غريب إن أنا أجد بعض الإخوة العرب والقادة العرب يعلنوا فشل حزب الله، إذا كان لجنة بنغراد نفسها أعلنت بالفعل فشل المخطط الإسرائيلي وأن هذه الحرب لم يكن لها داعي. وعلى ذلك فإن هذه الدروس المستفادة تحقق بالفعل يعني املا قويا على ان اسرائيل المواجهه القادمه، يعني يمكن انا يعني ارسم الاستراتيجيه القادمه. اذا اسرائيل لم تعي السلام ولم تعي ثقافه السلام، فالمعركه القادمه سوف تكون معركه رهيبه على الشارع الاسرائيلي.
الفقرة 19 من تقرير فينوغراد كشفت اللجنة أن إسرائيل كان بوسعها الرد على عملية الخطف بما دون التصعيد، إلا أنها اختارت المبادرة إلى حرب هدفها ضرب حزب الله وتغيير قواعد اللعبة على الجبهة اللبنانية. في نهاية المطاف فشل الجيش الإسرائيلي في حسم الأمور ولو بالنقاط، لكن النقطة الأكثر جدلية هي الفقرة 15 من تقرير فينوغراد التي اعتبرت أن ليس من علاقة سببية بين العملية العسكرية والإنجاز السياسي لها، أي القرار 1701، فهو برأي اللجنة لم يتحقق بواسطة سلوك سياسي انتهى إلى هذا الهدف.
On voit bien que, si vous voulez, une partie de la classe politique libanaise et principalement les ténors de la coalition du 14 mars ont politiquement cautionné d'une certaine façon la, la, la gestion de ces opérations militaires et du calendrier diplomatique qui a suivi. Le fait est que toute la politique et les décisions prises ultérieurement par le gouvernement Signora n'ont fait que conforter et qu'encourager l'approche américaine sur, sur la gestion politique de la crise, non seulement libanaise, mais du dossier syrien, du dossier américain et par voie de conséquence du dossier israélo-palestinien.
المشروع الأمريكي ضرب بشكل حاد وجد، حقق تقدم جدي، تقدم جزئي، وهو 1701، وهو ليس تقدما كبيرا، هو تقدم جزئي كويس. لأنه حتى مسألة إذا ما نحكي بالعلم الدبلوماسي، مسألة وهذا أنا بقرأ من خبرة، يعني أنا مسألة نزع سلاح المقاومة بال 1701 هو صياغة ملتبسة.
في الأهداف السياسية ربطت فينوغراد بين حرب لبنان الثانية وتنفيذ القرار 1559 الذي تحول إلى أحد الشروط الرئيسية لوقف النار من قبل إسرائيل، إلا أنها لفتت إلى أن العمل العسكري ليس سبيلا لتحقيق هذا الهدف، وكانت حكومة تل أبيب وفور انتهاء الحرب قد بذلت جهودا دولية لحظر وصول الأسلحة إلى المقاومة. ومنذ ذلك الحين كثر الحديث عن وضع الحكومة اللبنانية الإمكانية لمراقبين على الحدود اللبنانية السورية بغية التيقن من قطع الطريق على إمداد حزب الله بالسلاح استنادا إلى القرار 1701. وصل الأمر إلى حد استئناف حكومة السنيورة ضبط شاحنات الأسلحة التي تنقلها المقاومة إلى الجنوب كما جرى خلال الحرب.
حزب الله نجح بالفعل والمقاومة اللبنانية الشريفة نجحت بالفعل في منع الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة الشرق الأوسط الكبير. وأنا بقول بأمانة لأن يجب أن احنا نعترف صراحة أن الفوضى يعني العارمة في لبنان حاليا هي أحد النواتج الاستراتيجية للسياسة الأمريكية، لأن كونداليزا رايس أعلنت أن لابد أن يتم خلق الفوضى العارمة في منطقة الشرق الأوسط. هذه الفوضى يعني الحقيقة اللي موجودة في لبنان حاليا تؤكد بالفعل أن هناك فوضى في لبنان يعني تحقيقا لصالح الأجندة الأمريكية الإسرائيلية. ولذلك فإن يعني جماعة أو القوى 14 من آذار أو 14 مارس اللي هي تمثل الأكثرية يجب أن تعي هذا الدرس.
وقبل صدور تقرير لجنة فينوغراد أعلن السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة إبان الحرب جون بولتون أن الولايات المتحدة لم تقرر المضي في خيار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إلا عندما بدا واضحا أن حرب تموز لم تنجح في تحقيق أهدافها. وكشف الرجل أن واشنطن كانت مستاءة جدا من إخفاق إسرائيل في استئصال حزب الله وأنها قاومت عمدا النداءات التي أطلقت من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في خلال الحرب.
Se met en place un pont aérien d'aide militaire entre la base de Diego Garcia, la base américaine de l'océan Indien, et des avions cargo de Londres. C'est-à-dire que là, on voit les parrains britanniques et américains aux côtés de l'armée israélienne pour aider et favoriser l'effort de guerre israélien pour véritablement arriver à atteindre l'objectif qui consiste à casser le Hezbollah. Et donc là, si vous voulez, on voit bien que cette guerre, elle a été, elle a été anticipée bien en amont du 11 juillet 2006, mais qu'elle a, elle s'inscrit dans un agenda régional beaucoup plus large, qui ne concerne pas justement seulement le Hezbollah et pas seulement le Liban.
اليوم المشروع الأمريكي للمنطقة مشروع واضح هو السيطرة والهيمنة وإعطاء كل الدعم لإسرائيل لجعلها في الموقع الأول. خارج هذا السياق لا صداقات لأمريكا. كل صداقات أمريكا تبدأ من حدود مصلحة إسرائيل. وبالتالي مع احترامنا وحرصنا على بناء أفضل العلاقات بين لبنان وكل الدول باستثناء العدو الإسرائيلي أي مراهنة على الأمريكي خارج هذا السياق هي مراهنة خاطئة. ومن يعتقد أن باستطاعته من خلال هذا الكلام أن يجعل أمريكا أكثر حيادية فهذا الأمر فهو مخطئ بالتأكيد. أمريكا لا تنظر إلى المنطقة إلا بالعين الإسرائيلية.
منذ أن وضعت الحرب على لبنان أوزارها زاد الدعم لحكومة السنيورة بشكل غير مسبوق على المستويين الدولي والإعلامي. وصل الأمر إلى حد جعلها جزءا من الأمن القومي الأمريكي فضلا عن امتداح قادة إسرائيل الجهود التي بذلها السنيورة للحد من نشاط المقاومة. حرب صيف العام 2006 انتهت على المستوى العسكري، لكن تداعياتها السياسية لا تزال تتفاعل وتصدع التوافق اللبناني. وما دامت نظرية تفكيك حزب الله تراود أحلام الكثيرين شرقا وغربا، فإن لبنان على موعد دائم مع المخططات التي تحاك في الغرف السوداء لمحو آثار الهزيمة التي سببها حرب القرار 1559.